بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد الأمين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة وأيتها الأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله وبياكم إلى موضوع تتجدد دراسته، وينبغي للمؤمن أن يعلمه وأن يتدارسه، بل وأن يتواصى به مع إخوانه المسلمين، وكذا الأخوات الفضليات مع أخواتهن. هذا الموضوع هو الاستقامة على دين الله، وفي هذا اللقاء المحدد بعنوان البشارة لأهل الاستقامة. هذا الموضوع جاء الحديث عنه في كتاب الله عز وجل، وعلى لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، قولا وعملا وتطبيقا. وإن كان الحديث في هذا الموضوع يطول، إلا أنني أجمله وأجعل الحديث عنه في أربعة محاور. المحور الأول أهمية هذا الموضوع، المحور الثاني حقيقة الاستقامة في ضوء الكتاب والسنة، المحور الثالث ثمرات أهل الاستقامة في الدنيا والآخرة، المحور الرابع العوامل والأسباب المعينة على الاستقامة. فأقول أيها الإخوة، روى الإمام الترمذي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال أبو بكر رضي الله عنه: يا رسول الله، أراك قد شبت، يعني ظهر الشيب فيك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: شيبتني هود وأخواتها. وجاء في الرواية الأخرى عدد النبي صلى الله عليه وسلم سورا، كسورة النبأ والتكوير والانفطار والانشقاق وغيرها، ممن جاء فيه الحديث عن يوم القيامة وعن أهوالها وشدائدها وعن انقسام الناس فيها إلى قسمين: فريق في الجنة وفريق في السعير. يقول الإمام الشنقيطي رحمه الله تعالى في تفسيره أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن: الآية التي من أجلها شاب النبي صلى الله عليه وسلم وتأثر هي قوله تبارك وتعالى: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. إذا كان هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو في أعلى مقامات العبودية لله جل وعلا، أعرف الخلق بالله وأشدهم له خشية وأسرعهم له دمعة صلوات ربي وسلامه عليه، وهو ممن وفى مقام العبودية ومقام العبادة والطاعة لله تبارك وتعالى، ومع ذلك تأثر عليه الصلاة والسلام واهتم لهذا الأمر، إنه أمر الاستقامة على دين الله جل وعلا. فاستقم كما أمرت، وسيأتي لحديث بعد قليل في المحور الثاني عن حقيقة الاستقامة، لكن هذه هي أهمية الاستقامة. وهكذا يجب أن يكون المؤمن متأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم، متأثرا به، سائرا على نهجه في العناية بأمر استقامته على دين الله عز وجل. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يوصي بالاستقامة أصحابه، ففي حديث سفيان بن عبد الله الثقفي في صحيح الإمام مسلم أنه قال: قلت يا رسول الله، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. قال: قل آمنت بالله ثم استقم. يعني حقق الإيمان، حقق التوحيد لله جل وعلا، لا إله إلا الله، أي لا معبود بحق إلا الله، ثم استقم على دين الله تبارك وتعالى. لم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم لا بالصلاة ولا بالزكاة، لأنها كلها داخلة في الاستقامة على دين الله جل وعلا، لأن أول ما يدعى إليه الإنسان وأول ما يؤمر به هو التوحيد وإفراد الله جل وعلا بالعبادة. فليكن أول ما تدعوهم إليه، كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ ولعلي رضي الله عنهما فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، وفي بعض الروايات إلى أن يوحد الله. فالمؤمن يوحد الله تبارك وتعالى ويحقق توحيد الله جل وعلا ويحذر من الشرك، ثم يستقيم على طاعة الله عز وجل، ويدخل في هذه الاستقامة الأوامر امتثالا لها والنواهي حذرا من الوقوع فيها كما سيأتي بيانه. إذن هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يهتم لأمر الاستقامة، وبها كان يوصي أصحابه رضي الله عنهم والأمة والوصية للأمة من بعدهم. وإذا كان هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن الاستقامة والاهتمام بها، فإن هذا يتجدد ولا شك في كل زمان وفي كل مكان، وبخاصة أن المسلم ينبغي له أن يتواصى مع أخيه المسلم على ما ينفعه في الدنيا والآخرة، وأعظم ذلك إنها الاستقامة على دين الله تبارك وتعالى، وبخاصة أيضا في الزمان الذي تكثر فيه الفتن ويقل فيه العلم ويتهالك الناس فيه على الدينار والدرهم، ويعني أمور يجب أن يتمسك فيها المسلم بدينه وأن يلقى الله جل وعلا على حال طيبة، على حال الاستقامة. ولذلك أقول وأعيد، ينبغي علينا أيها الإخوة أن نتواصى بالاستقامة على دين الله تبارك وتعالى، وهذا داخل في التعاون على البر والتقوى. قال جل وعلا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. إذن هذه هي أهمية الاستقامة ووجوب العناية بها. ننتقل بعد ذلك إلى المحور الثاني، ألا وهو ما حقيقة الاستقامة، ما المراد بهذه الاستقامة. أقول إذا رجعنا إلى كلام المفسرين رحمهم الله تعالى، لأننا كما قلت في هذا الحديث ننطلق من الآيات والأحاديث ونطلع على كلام المفسرين رحمهم الله وعلى كلام شراح الحديث أيضا رحمهم الله تعالى. ذكر الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى عند آيات الاستقامة، وسيكون لي معها وقفة بعد قليل أيضا، في سورة فصلت وفي سورة الأحقاف، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا الآيات. روى عن عمر الفاروق رضي الله عنه وأرضاه أنه قال استقاموا والله لله بطاعته. قال رضي الله عنه استقاموا والله لله بطاعته ولم يروغوا روغان الثعالب. أحدنا الآن لو قدر له أن يرى ثعلبا يمشي، إما مباشرة أو في تصوير مثلا معين له، تجده يتذبذب، يلف يمين يسار، يقف متردد، وكما قيل يعني لا يصل متلفت. وهكذا الإنسان المتذبذب في دينه غير المستقيم على دين الله عز وجل، تجده يعني يأخذ ما تيسر له، يترك ما لا يريد، يعني الحلال ما حل بيده والحرام ما لم يتيسر له، تجده يأخذ من الدين ما راق له ويترك ما لم تشتهه نفسه ونحو ذلك، وهذا غير صحيح. الله جل وعلا يقول يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. المسلم يقبل دين الله جل وعلا ويؤمن بالله ويصدق به ويعمل بما جاء في الكتاب والسنة، وهكذا دعاؤنا. نحن نسأل الله تبارك وتعالى في سورة الفاتحة وقراءتها ركن من أركان الصلاة، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والهداية هنا كما قال العلماء تشمل الهدايتين بنوعيهما، سواء هداية الدلالة والإرشاد، فنحن نسأل الله أن يدلنا وأن يرشدنا وأن يلهمنا الصواب وأن يوفقنا له، وتشمل أيضا هداية الإلهام والتوفيق، ونسأل الله تبارك وتعالى أيضا أن يعني يأخذ بأيدينا وأن يشرح صدورنا وأن يهدينا سبل السلام نعم نحن نسأل الله جل وعلا دائما اهدنا الصراط المستقيم. وكما قلت الهداية هنا تشمل الهدايتين كما ذكر ذلك الإمام ابن القيم وسماحة العلامة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمهم الله تعالى وغيرهم من أهل العلم أنها تشمل الهدايتين. فنحن نسأل الله تبارك وتعالى أن يهدينا الصراط المستقيم. من هو؟ ما هو هذا الصراط؟ صراط الذين أنعم الله جل وعلا عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين كما جاء بيانه في سورة النساء، قال جل وعلا: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. إذا أردت أن تكون معهم، وكلنا والله كلنا ولا شك يرغب أن يكون معهم، فأطع الله وأطع رسوله صلى الله عليه وسلم تكن معهم. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وقد فسر ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم المغضوب عليهم بأنهم أنهم اليهود، والضالين هم النصارى. اليهود علموا ولم يعملوا، والنصارى عبدوا الله على جهل. وللمفسرين رحمهم الله تعالى في ذلك كلام كثير، كقول شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى، قال: من كان من علمائنا ممن لم يعمل بعلمه فهذا فيه شبه من اليهود، ومن كان من العباد عبد الله على جهالة ففيه شبه من النصارى. وقد ذكر الإمام النووي رحمه الله تعالى في تفسير الاستقامة لما جاء عند حديث سفيان بن عبد الله الثقفي، قال: الاستقامة لزوم طاعة الله عز وجل. وما أجمل هذا التعريف، وما أدق هذه العبارة. قال: الاستقامة لزوم طاعة الله عز وجل، ما قال طاعة الله عز وجل. إحنا إن شاء الله المسلم يطيع الله، يصلي مع المصلين ويصوم مع الصائمين ويؤدي فرائض الله ويقوم بالأركان ويحذر، يعني هذا هو الأصل. لكن الاستقامة مرتبة أعلى وأدق وأجل، إنها لزوم طاعة الله عز وجل. يعني ما هو الإنسان بس يصلي إذا وجد من يعينه، أو مثلا في جو كما يقولون، أو في مكان أو كذا يعينه على الصلاة ثم يترك الصلاة في وقت آخر، لا، هذا ولا شك خطأ. بل الاستقامة لزوم طاعة الله عز وجل، وأيضا أن يحذر ما حرمه الله تبارك وتعالى عليه، لا أن يحذر ويمسك جوارحه عن الحرام في مكان يخشى من فلان وعلان، أو في زمان يخشى مثلا من رؤية فلان أو كذا أو غيره، لا، وإنما هو الخوف من الله تبارك وتعالى. وهذه مرتبة الإحسان، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. إذا ما خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية إلى الطغيان فاستحي من نظر الإله وقل لها إن الذي خلق الظلام يراني. إذن أيها الإخوة، هذا هو معنى الاستقامة الحق. الاستقامة هي لزوم طاعة الله تبارك وتعالى، لا أن يكون الإنسان مع الطائعين في زمان ثم يتركها في زمان، أو أنه مثلا يصلي ما شاء ثم يترك الصلوات، أو أنه يعني يمسك جوارحه عن الحرام كما قلت في حال معينة ويطلقها في أحوال أخرى. لا يا أخي، رب الشهور واحد، وهو سبحانه وتعالى مطلع على عباده، مراقب عليهم، يسمع دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء. فهذا إذا أردنا أن نحقق معنى الاستقامة، حقيقة الاستقامة على منهج الله تبارك وتعالى. وهذا يقودنا إلى ما يرغب المؤمن بعد ذلك، وهو من حقق الاستقامة، لزم منهج الله، جاهد نفسه على هذا الأمر، ما ثمرات المستقيمين على طاعة الله تبارك وتعالى؟ وهذا هو المحور الثالث. قال أهل العلم: ذكر الله جل وعلا ثمرات من استقاموا على طاعة الله وحذروا مما يغضب الله تبارك وتعالى، ذكرها الله عز وجل في موضعين من كتابه، كما قلت آنفا في سورة فصلت وفي سورة الأحقاف. قال جل وعلا في كما في سورة فصلت إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. لو أردنا أن نستنبط وأن نتأمل في ثمرات وثواب المستقيمين على طاعة الله فيما دلت عليه هذه الآيات وأيضا في سورة الأحقاف إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. أولا أن أهل الاستقامة هم أولياء الله تبارك وتعالى، وإذا كان الله جل وعلا يتولى عبده فمن مقتضيات ذلك الحفظ والرعاية والنصرة والتأييد، والله جل وعلا يسخر لعبده ملائكته يحفظونه ويرعونه إلى غير ذلك مما ذكره المفسرون رحمهم الله تعالى. تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا، والله جل وعلا يقول ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. وقد ذكر الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى عند قول الله جل وعلا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا، ذكر في هذا ثلاثة أقوال كما ذكرها أيضا جماعة من المفسرين رحمهم الله. قال القول الأول أن الملائكة تتنزل على المحتضر الذي سيغادر الدنيا الآن وسينتقل منها إلى الله والدار الآخرة، تتنزل عليه الملائكة بالبشرى البشارة لأهل الاستقامة، تتنزل عليه ألا تخافوا ولا تحزنوا. ولا شك أيها الإخوة أن الحديث عن الموت حديث يرقق القلوب ويجمعها على طاعة الله ويقبل بها على التوبة والإنابة إلى الله تبارك وتعالى، فالموت مصيبة وله سكرة، ويعني جاء الحديث عنه في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، نسأل الله جل وعلا حسن الخاتمة. والنبي صلى الله عليه وسلم قد عانى من الموت وسكراته ما عانى، قد طلب من عائشة رضي الله عنها الصديقة بنت الصديق رضي الله عنها وعن أبيها أن تحضر له قدحا من ماء، فكان يغط أصابعه الشريفة فيه ويبلل وجهه ويقول لا إله إلا الله إن للموت لسكرات. قالت عائشة رضي الله عنها والله لا أغبط بهون الموت أحدا بعد الذي رأيت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمحتضر في إذا كان من أهل الاستقامة تتنزل عليه الملائكة بهذه البشرى العظيمة ألا تخافوا ولا تحزنوا. وهنا قال بعض المفسرين ما السر في الجمع بين هاتين البشارتين ألا تخافوا ولا تحزنوا؟ قالوا لأن المسافر في هذه الدنيا، أي سفر يعني ستسافر من في هذه الدنيا، قالوا ينتابه شعوران لا ثالث لهما، الخوف في الطريق ومما هو قادم عليه، وكذلك الحزن على من سيخلفه في بلده مع أنه يطمع أنه سيعود إليهم بعد أيام أو أشهر أو غير ذلك، فكيف بالمنتقل من الدنيا برمتها إلى الله والدار الآخرة؟ لا شك أنه في حال عصيبة وفي حال كرب شديد، فعندما تأتي هذه البشارة هذا فضل عظيم من الله سبحانه وتعالى. ولذلك ثبت في صحيح مسلم عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. قالت عائشة يا رسول الله أهو الموت؟ فكلنا يكره الموت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يا بنت الصديق، إن المؤمن إذا كان في حال سكرات الموت بشر برحمة الله ورضوانه فأحب لقاء الله، فأحب الله لقاءه. وإن الكافر أو الفاجر إذا كان في حال سكرات الموت بشر بسخط الله وعقوبته فكره لقاء الله، فكره الله لقاءه. كلاهما قادم على الله جل وعلا، أحدهما يحب لقاء الله والله يحب لقاءه، والآخر يكره لقاء الله والله يكره لقاءه. القول الثاني، قال الحافظ ابن كثير رحمه الله، وهذا يعني يروي كل قول عن جماعة من السلف، أن الملائكة تتنزل على الميت في قبره ألا تخافوا ولا تحزن. ولا شك أن القبر مرحلة يمكث فيها العبد إلى أن ينفخ في الصور فيخرج الناس ويبعثون من قبورهم، وهو برزخ، مرحلة حياة برزخية، وقد جاء الحديث عنها وبيان أوصافها. ولا شك أن هذا القبر ينبغي الاستعداد له كما سماه بعض أهل العلم الواعظ الصامت. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أصحابها، وإن الله ينورها بصلاة عليه. فالعبد إذا كان في قبره وكان من أهل الاستقامة تتنزل عليه الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا، وهذه بشارة وفضل عظيم من الله سبحانه وتعالى. القول الثالث، حين بعث الناس وخروجهم من قبورهم الملائكة تبشر أهل الاستقامة وأهل الطاعة ألا تخافوا ولا تحزنوا. ولا شك أن يوم القيامة يوم عظيم شديد الأحوال شديد الأهوال، فالملائكة تتنزل على أهل الاستقامة ألا تخافوا ولا تحزنوا. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله عندما ذكر الأقوال الثلاثة: ولفظ الآية يشمل الجميع، يعني سواء عند سكرات الموت أو في القبر أو حين بعث الناس من قبورهم في يوم القيامة، كلها تتنزل فيها الملائكة لأهل الاستقامة ألا تخافوا ولا تحزنوا. ومن ثواب أهل الاستقامة أيها الإخوة أنهم يبشرون بالجنة التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. قال جل وعلا: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. والحديث عن الجنة أيها الإخوة حديث تحبه النفوس وتألفه القلوب. ولابن القيم رحمه الله تعالى كتابه الماتع حاد الأرواح إلى بلاد الأرواح، أو حاد الأرواح إلى بلاد الأفراح، يعني يقرأ فيه المؤمن ويعني يطلع فيه على ما ذكره رحمه الله تعالى، وإن كان قد توسع في بعض الأبواب لكنه مفيد. ولا شك أن أعظم نعيم لأهل الجنة هو النظر إلى وجه الله تبارك وتعالى. ولعلي يعني أذكر في هذا المقام ثلاثة أنواع من نعيم أهل الجنة. فمن نعيم أهل الجنة أيها الإخوة أيتها الأخوات أنهم لا يموتون، كما قال جل وعلا: لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى، أي التي ذاقوها في الدنيا. قد روى البخاري في صحيحه في كتاب الرقاق حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: يعرض الموت في صورة كبش. الله قادر على كل شيء، فينادى: يا أهل الجنة يا أهل النار أتعرفون هذا؟ قالوا: نعم، إنه الموت. قال عليه الصلاة والسلام: فيذبح بينهما فيطير أهل الجنة فرحا خلود ولا موت، ويزداد أهل النار غما خلود ولا موت. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم قول الله جل وعلا: وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. نعم والله هذا يوم الحسرة ويوم الندامة، عندما يذبح الموت خلاص لا موت، خلود ولا موت، أهل الجنة خلود ولا موت، وأهل النار خلود ولا موت. أما الدنيا الآن صحيح العبد يتقلب في نعم الله ويرفل في خيرات الله، ولكن والله كلما تذكر الموت كلما تنغصت عليه هذه الدنيا، وكلما إذا كان موفقا استعد للقاء الله جل وعلا. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: أكثروا من ذكر هذه اللذات الموت. قال الحسن البصري رحمه الله تعالى: لقد فضح الموت الدنيا فلم يدع لذي لب بها فرحا. إي والله العاقل لا يفرح بالدنيا، كل ما تذكر الموت جالس بين تجاراته وأمواله، بين زوجه وأولاده، بين أصحابه وخلانه، إذا تذكر أنه الآن أو بعد زمن الله أعلم به سيلف يكفن في خرقة يتنازعها الدود عندما يوضع في قبره منه، والله هانت عليه الدنيا، وأنها بحق كما قال عنها صلى الله عليه وسلم: لو كانت تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة، لكن لا تساوي عند الله جناح بعوضة. أما أهل الجنة فخلود ولا موت، وهذا من نعيم أهل الجنة أنهم لا يموتون، كما جاء في الحديث الآخر. ومن نعيم أهل الجنة ما ثبت في الحديث الصحيح أن الله جل وعلا يقول لهم: ماذا تريدون؟ قالوا: ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تنجنا من النار؟ ألم تدخلنا الجنة؟ في إحدى روايات الحديث قال الله جل وعلا: فإني أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. ولذلك لما ذكر الله جل وعلا نعيم الجنة كما في سورة التوبة قال جل وعلا: ورضوان من الله أكبر. هذا نعيم الجنة وهذا الخير وهذا الفضل من الله سبحانه وتعالى، وهناك ما هو أعظم، إنه رضوان الله تبارك وتعالى. أحدنا الآن في الدنيا ولله الحمد يتقلب في نعم الله ويرفل في خيرات الله، لكن هل الله راضي عنك؟ أهو دليل على رضا الله؟ لا والله، إن الإنسان يعيش بين الخوف والرجاء، لا يأمن مكر الله ولا يدري ما الله صانع فيه، لكن في الجنة وفي هذا النعيم ورضوان من الله أكبر. أما أعظم نعيم أهل الجنة وهو أكبرها وأعظمها وأفضلها فهو النظر إلى وجه الله تبارك وتعالى: وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة. ولدينا مزيد للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. ففسر النبي صلى الله عليه وسلم الزيادة بأنها النظر إلى وجه الله تبارك وتعالى. ثبت في الحديث الصحيح: إنكم سترون ربكم عيانا كما ترون هذا القمر، لا تضامون، في بعض الروايات لا تضارون في رؤيته. إذن هذه جملة من ثمرات أهل الاستقامة، أنهم أهل الجنة يتنعمون فيها، وخلود ولا موت، ورضوان من الله أكبر، وأعظم نعيمها إنه النظر إلى وجه الله تبارك وتعالى. أختم هذه المحاضرة وهذا اللقاء بالمحور الرابع، وهو العوامل والأسباب المعينة على الاستقامة. يعني بعد أن عرفنا وعلمنا أهميتها ووجوب التواصي بها، ثم علمنا حقيقتها، حقيقة الاستقامة، ثم ثمرات وثواب المستقيمين على طاعة الله، يجدر بنا أن نختم، لأن قد يسأل سائل: ما الأسباب، ما العوامل المعينة على الاستقامة على طاعة الله تبارك وتعالى؟ أولها أيها الإخوة دعاء الله جل وعلا بصدق أن تكون من أهل الاستقامة. ادعو الله جل وعلا وألح في الدعاء، والله جل وعلا رحيم بعباده، أفضاله وإحسانه عليهم من رؤوسهم إلى أخمص أقدامهم، وأعظم ذلك توفيقهم وهدايتهم لهذا الدين، بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. ومن أفضاله وإحسانه إليهم استقامتهم على هذا الدين، هدايتهم لقيام بأوامره والحذر من نواهيه. من يهدي الله فهو المهتد، الهداية والتوفيق من الله سبحانه وتعالى. واحرص يا أخي على دعائين عظيمين، أحدهما في كتاب الله جل وعلا، قال سبحانه: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. قال المفسرون رحمهم الله: الزيغ لا يكون إلا بعد استقامة، الزيغ لا يكون إلا بعد ثبات، يعني أن يكون الإنسان على استقامة على ثبات، ثم يزيغ يعني ينحرف يضل يهلك إلى غير ذلك من العبارات التي ذكرها المفسرون رحمهم الله تعالى. وأيضا دعاء النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان يكثر منه في حديث أم سلمة وحديث عائشة رضي الله عنهما، أنه كان من دعائه عليه الصلاة والسلام: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. وأيضا الروايات الأخرى التي جاءت في هذا الحديث، سئل صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: إن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها، وفي بعض الروايات يصرفها كيف يشاء. فإذا كان سيد الخلق سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام يلح ويدعو الله تبارك وتعالى: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، فكيف الحال بأحدنا وبخاصة كما ذكرت آنفا في زمن الفتن، ضعف الإيمان، التهالك على الدنيا ويعني إلى آخره، وانفتاح الشرور والفتن على الناس. الإنسان يسأل الله الثبات على الدين، يسأل الله الاستقامة: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. ولذلك الله جل وعلا قال: واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، يعني هذا قلبك الذي بين أضلاعك وفي صدرك، والله إنك مالك فيه لا حول ولا قوة، الأمر لله سبحانه وتعالى. صدق عبد الله بن رواحة: تالله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا. السبب الثاني من عوامل الاستقامة العناية بالوحيين، الكتاب والسنة. نعم، ما لا استقامة ولا ثبات على الدين إلا في ضوء الوحيين الكتاب والسنة. والحديث على كل حال في هذا يطول، ولكنني أرشد إلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم في العناية بالقرآن الكريم. فقد روى الإمام أبو عبد الرحمن عبد الله بن حبيب السلمي رحمه الله تعالى قال: حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن عثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود وغيرهما رضي الله عنهما أنهم كانوا إذا تعلموا من رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 آيات لم يجاوزوهن حتى يتعلموا ما فيهن من العلم والعمل. قالوا: فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا. قال الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله تعالى: دل هذا الأثر على أن مقاصد العناية بالقرآن الكريم 3: أولا العناية بالقرآن تلاوة وحفظا تعلما وتعليما، الثاني العناية بفهم القرآن بفقه القرآن بتدبر القرآن، أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، المقصد الثالث قال رحمه الله العناية بالعمل بالقرآن الكريم، وهذا هو الأصل، هذا هو التاج. ولذلك الله جل وعلا قال: وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. وقال صلى الله عليه وسلم: والقرآن حجة لك أو عليك. كذلك السنة وهي وحي وإن لم تكن تتلى، ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه كما قال عليه الصلاة والسلام. والسنة بقسميها على وجه العموم، سواء سيرته عليه الصلاة والسلام ومعرفتها، هذا أمر ينبغي أن يحرص عليه المسلم. ولذلك يقول ابن القيم رحمه الله في مقدمة زاد المعاد: ومنها هنا تعلم حاجة العباد واضطرارهم فوق كل ضرورة إلى معرفة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وسنته. قال يعني في آخر كلامه قال: والناس في هذا مستكثر ومستقل ومحروم، والمحروم من حرم خير الله عز وجل. وصدق رحمه الله، أي والله، المحروم من حرم النظر والتأمل في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وفي هدي النبي صلى الله عليه وسلم، والله المستعان. كما قال بعض أهل العلم: ليس المحروم من حرم الدينار والدرهم، ليس المحروم من حرم الزوجة والولد، ليس المحروم من حرم الجاه والوظيفة، إن المحروم من حرم التوفيق لطاعة الله تبارك وتعالى. وأعظمها ولا شك النظر في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو القسم الأول في السنة، النظر في هديه عليه الصلاة والسلام، في سيرته، في حياته. القسم الثاني، وهذا كما قلت أيها الإخوة التقسيم على وجه العموم، وإلا عد هناك تقسيمات أخرى، الفقه أو فقه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، الأحكام، الأحاديث. ينبغي للمسلم أن يكون له قراءة في أحاديث الأحكام، وأيضا يتأمل في شروحها. ينبغي أن يكون له قراءة استظهار للصحيحين. وهكذا كان يعني منهج العلماء، وقد أدركنا سماحة والدنا الشيخ ابن العزيز بن باز رحمه الله تعالى، يعني يستظهر الصحيحين دائما، القراءة عنده معظم دروسه في الصحيحين. ولذلك يعني لا يمكن أن يغيب عن حديث وهو في الصحيحين، في غيرهما نعم، لكن بالصحيحين هذا يعني استظهار عجيب. يقرأ عليه في دروس الفجر ودروس المغرب، وأنت يا أخي في بيتك اقرأ دائما في الصحيحين. إن كان عاد أيضا معها الشروح، شرح النووي على صحيح مسلم، فتح الباري على البخاري، هذا طيب. المهم لازم السنة، وهذا يكون كما جاء يعني ضياء في الوجه، ضياء في العمل، نور في الحياة، إلى غير ذلك. هذا الحديث هذا يطول، لكن من عوامل الاستقامة أيها الإخوة العناية بالوحيين الكتاب والسنة. العامل الثالث من عوامل الاستقامة لزوم مجالس العلماء، ثني الركب في حلق أهل العلم، فإن مجالسهم تزيد العبد إيمانا، تزيده استقامة، الأخذ عمن شابت لحاهم في العلم. والكلام عاد عن حضور مجالس العلماء وفضل طلب العلم يعني أمر كثير. ويعني أنصح الإخوة والأخوات بقراءة شرح حديث أبي الدرداء في طلب العلم للحافظ بن رجب رحمه الله تعالى، وكذلك كتاب جامع بيان العلم وفضله للحافظ بن عبد البر رحمه الله تعالى، وغير ذلك مما كتبه العلماء في فضل العلم وفي الحث عليه. ولا شك أن العبد يستقيم ويستفيد من مجالس العلماء. قال الإمام الذهبي رحمه الله في سير أعلام النبلاء في ترجمة الإمام أحمد، قال: كان يحضر مجلس الإمام أحمد 5500 يكتبون ويسجلون، يعني طلاب علم معهم أوراق ومحابر ويكتبون، والبقية يتعلمون منه السمت والهدي النبوي والتمسك بالسنة إلى غير ذلك من العبارات التي ذكرها الإمام الذهبي رحمه الله تعالى عند هذا القول في سيرة الإمام أحمد في سير أعلام النبلاء. الأمر الرابع أيها الإخوة مما يعين على الاستقامة معاشرة أهل التقى والصلاح، لزوم مجالس الصالحين الطيبين. الحديث عن الجليس الصالح الكلام فيه كثير، الله جل وعلا يقول: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. قد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم الجليس الصالح كالذي يحذيك أو تبتاع منه، والجليس السيء بأنه كصاحب الكير، الأول كحامل المسك والثاني كصاحب الكير الحديد الذي يشتغل في الحدادة وطرقها، إما أن يؤذيك إما أن تجد منه ريحا منتنة إلى غير ذلك. فلا شك أن معاشرة الصالحين وصحبة الأخيار معينة على طاعة الله جل وعلا. ولذلك لما جاء أحدهم إلى الحسن البصري رحمه الله قال: يا حسن من أصاحب؟ قال صاحب من إذا رأيته ذكرك الله، يعني ما شاء الله بعض الصالحين حتى لو ما ينصحك حتى لو ما يقول كلمة ولا شيء، رؤيته تحس الحقيقة بالخشوع بالأدب التزام السنة بالمروءة إلى غير ذلك، والله يعني تستفيد من رؤيتهم الشيء الكثير. ولذلك أذكر في ترجمة ابن الجوزي رحمه الله تعالى صاحب زاد المسير وصيد الخاطر وغير ذلك من الكتب، قال إنه يعني رأى علماء وكتب عنهم وقال واستوقفني رجلين، أنا والله لا أذكر الآن اسمهما، لكن يقول إني استفدت من سمتهما ومن خشوعهما ومن رقة قلوبهما ومن سرعة دمع أعينهما ما لم أستفده من الكتب ولا من الدروس ولا إلى آخره. لا شك أيها الإخوة أن هذا والله يؤثر في القلب، معاشرة أهل الصلاح أهل الخير ابحث عنهم. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الذئب لا يأكل من الغنم إلا القاصية. ثم أيضا يا أخي ويا أختي الفاضلة، الدنيا وأمة محمد صلى الله عليه وسلم لا تعقم من الخير، الحمد لله تجد الأخيار والصالحين في كل زمان وفي كل مكان، في بيوت الله عز وجل، في الأسواق، في البيوت، في محلات الدراسة، في كل مكان. المهم أنت أن تبحث، لا تنتظر الناس يدعونك، أنت الذي ابحث عن الصالحين وعن أهل الخير. وعندما نقول للمذكر الخطاب أيضا للمؤنث، فأنت ابحث عن الصالحين. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول المرء مع من أحب، أنت مع من أحببت. إن أحببت الصالحين وفي مقدمتهم رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة ومن بعدهم حشرت معهم، وأيضا من تحبهم في هذه الدنيا. ولذلك أنس لما سمع هذا الحديث قال إني اللهم إني أشهدك على محبة رسولك صلى الله عليه وسلم وعلى محبة الشيخين أبي بكر وعمر. فنحن نشهد الله جل وعلا على محبة رسوله صلى الله عليه وسلم وعلى محبة الشيخين أبي بكر وعمر وعلى محبة بقية الصحابة رضي الله عنهم والتابعين لهم بإحسان، وكل مؤمن من أهل الخير ومن أهل الصلاح والله نحن نحبهم ونأنس بالقراءة في سيرهم، ومن كان حيا فإننا نلازمهم، لأن هؤلاء يعينون العبد على طاعة الله، يذكرونه إذا نسي، يعلمونه إذا جهل، ينبهونه إذا غفل، والله المستعان. ولعلي أختم بسبب أخير من أسباب الاستقامة أيها الإخوة، وهو مهم جدا، ألا وهو النظر في سير الصالحين، القراءة في تراجم أهل العلماء، القراءة في تراجم أهل العلم. اقرأ يا أخي في تراجمهم، وابدأ بسيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم اقرأ أيضا يا أخي في كتب التي كتبت في تراجم الصحابة رضي الله عنهم، كالاستيعاب لابن عبد البر وأسد الغابة لابن الأثير والإصابة للحافظ بن حجر. اقرأ يا أخي في هذه الكتب التي ترجمت للصحابة من يعني، أو بعض الكتب أي التي شملتهم وشملت غيرهم، كسير أعلام النبلاء للإمام الذهبي رحمه الله، الحقيقة يعني كتب تجد فيها خاصة كتاب سير أعلام النبلاء يعلق في بعض المواضع تعليقات نفيسة من أحسن وأجمل الكلام للإمام الذهبي رحمه الله. أيضا كتب الزهد والرقائق ككتاب الزهد للإمام أحمد، كتاب الزهد والرقائق للإمام ابن المبارك. إذا كان أبو حنيفة النعمان بن ثابت رحمه الله يقول سير الرجال أحب إلي من كثير من أبواب العلم، وكان يقول رحمه الله إذا قرأت سير السابقين افتضحنا. إنسان يعني الحمد لله إنسان يحمد الله على الهداية على الاستقامة، لكن إذا قرأت والله في سير أهل العلم في قيام الليل في الصدقة في يعني طلب العلم في نشر العلم في يعني مجالات كثيرة في الحياة، تجد والله إنك يعني ضعيف أمام هؤلاء. كما قال الشاعر لا تعرضن بذكرنا في ذكرهم، ليس الصحيح إذا مشى كالمقعد، ولكن نحن نقول تشبهوا بهم إن لم تكونوا مثلهم، إن التشبه بالكرام فلاح. فنحن لله الحمد نقرأ في سيرهم العطرة ونتأمل فيها وننظر فيها، ونسأل الله جل وعلا الذي وفقهم وهداهم وأعانهم أن يفتح على قلوبنا وأن يشرح صدورنا وأن يشرح صدورنا، إنه لذلك والقادر عليه. فأسأل الله جل وعلا في ختام هذا اللقاء أن يجعلني وإياكم من المستقيمين حقا. اللهم اجعلنا من المستقيمين حقا، اللهم ثبتنا على دينك، اللهم توفنا على الإيمان، وأنت راض عنا غير غضبان. اللهم إنا نسألك العلم النافع والعمل الصالح، اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم اجزهم عنا خير ما جزيت والدا عن ولده. اللهم أصلح نياتنا وذرياتنا وأزواجنا وأهلينا، واجعلهم قرة أعين لنا. اللهم ردنا ورد المسلمين جميعا إلى الكتاب والسنة ردا جميلا يا حي يا قيوم. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح اللهم واحفظ أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم وفق إمامنا وولي أمرنا، اللهم وفقه وولي عهده لما تحب وترضى يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم. اللهم ارفع عنا هذه الجائحة عنا وعن المسلمين وعن البشرية جمعاء يا ذا الجلال والإكرام. اللهم يا فارج الهم يا كاشف الغم، اللهم فرج همومنا، اللهم اكشف غمومنا، اللهم حقق آمالنا، اللهم أجب سؤالنا، اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا. هذا والله أعلم، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.